قال من ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. الحديث ضعيف. قال لهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. أخوة ما كذا طيب الذين يضاهون خلق الله هو العبارة كمان قديمة. قال لهما عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. كل هذه الأحاديث أخوات تأتي في كتاب التوحيد فيها مثال طويلة وعلى الكثير أخوات. طيب قال لهما مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وخرج مسلم عن أبي الهياج الأزدي قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال فانظر ما في هذه الأحاديث من الوعيد الشديد للمصورين لكونهم فعلوا فعلا يشبه فعل الخالق وإن لم يكن ذلك مقصودا لهم أي بنيه. وهؤلاء المقبورون القبوريون قد جعلوا بعض خلق الله شريكا له ومثلا وندا فاستغاثوا به فيما لا يستغاث فيه إلا بالله وطلبوا منه ما لا يطلب إلا من الله مع القصد والإرادة أي مع قصد أخوان ماذا أن هذا قادر على هذا الفعل وأنه لا يجوزه شيء. طيب طيب بعض التصوير أخوان لا شك أن مناسبة إدخال التصوير في كتب التوحيد ظاهرة وهي أن المصور قد نصب نفسه شبيها لله عز وجل وجعل نفسه مشبها بالله عز وجل حيث خلق خلق كخلق الله عز وجل حيث خلق خلق كخلق الله من حيث الظاهر فقط وإلا الله عز وجل يخلق من العدم والمصور ما يخلق من العدم. طيب حيث جعل نفسه ماذا شبيها بالله عز وجل لأن التصوير من خصائص الرب سبحانه وتعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء فالله هو المصور ومن أسمائه المصور ومن صفاته التصوير فالذي يصور قد شبه نفسه بمن بالله عز وجل كما في هذه الأحاديث ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه وكذلك قول الذين يضاهون خلق الله. فهذا الوجه الأول بمناسبة إدخال التصوير في باب التوحيد. والوجه الثاني وهو الأعظم أن التصوير هو من أعظم الذرائع الموصلة للشرك أن التصوير من أعظم الذرائع الموصلة للشرك حتى قال علامة ابن القيم غالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور غالب شرك الأمم كان من جهة ماذا الصور والقبور. والمتأمل أخوان في قصة قوم نوح عليه السلام يجد أن السبب الرئيسي في عبادة غير الله هو التصوير يجد أن السبب الرئيسي في عبادة غير الله هو التصوير حين نصبوا صور أولئك القوم الصالحين فظلوا عاكفين عليها حتى عبدت من دون الله عز وجل بسبب هذه الصور. وكذلك تجد كل من افتتن بعبادة غير الله نصب صورة وعبدها من دون الله كما فعل قوم إبراهيم مع أنهم كانوا يعبدون ماذا الكواكب كانوا يعبدون الكواكب لكن جاءت الشياطين فوحت إليهم أن هذه الكواكب لها صور وهياكل هي بالصورة تلك فصوروا تلك التماثيل على جهة هذه الصور التي هي بالحقيقة صور من صور الشياطين. فهذان أخوان الأمران هما اللذان ذكر العلماء التصوير في باب التوحيد لأجلهما أن التصوير مصور مشبه أو شبه نفسه بخلق الله عز وجل والثاني أن التصوير من أعظم الوسائل المفضية إلى الشرك ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التصوير وأخبر أن الله عز وجل يعني يكون الناس يكون مصورون في يوم القيامة من أشد الناس هذا مثلا هبنا أخوان التصوير هل هو كفر وخروج عن الدين أم هو كبيرة من كبائر الكلام أخوان على المصور. طيب ليس على المصور الكلام على ماذا على المصور نفسه الذي يصور سواء كان يعني سواء كان تصويره بالرسم أو بالنحت أو بالآلة. طيب سواء كان تصويرا بالرسم او بالنحت او بالآلة. المصور حكمه في الشرع له ثلاث حالات، له ثلاث حالات ذكرها النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم في كتاب اللباس باب رقم 26، في كتاب اللباس باب رقم 26، ونقلها جميع العلماء الذين بعده عنه رحمه الله تعالى. فذكر أن المصور له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تكون كفر أكبر وشرك أكبر وخروج عن الدين، وهي ما إذا صور صورة لقصد أن تعبد من دون الله، صور صورة سواء نحتا أو رسما أو بالآلة لأجل عبادة غير الله، أي لأجل أن تعبد هذه الصورة من دون الله عز وجل، مثل ما يصور لأهل البوذية بوذي هذا الذي يعبد من دون الله، أو يصور للنصارى المسيح عليه السلام لأجل أن يعبد من دون الله، فهذا كفر وخروج عن الدين. هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية أن يصور الصورة ويعتقد أن تصويره خير من تصوير الله، أن يصور الصورة، وهذا يكون قد يدخل بعض الناس الذين العقوب بأنفسهم، هذه الحالة قد تدخل في نفوس بعض المصورين المهرة للتصوير والنحت، فيغمس الشيطان في نفسه هذا الأمر، لا سيما إذا صور صورة موجود، لا سيما أخوان إذا صور صورة موجود لا تصوير خيالي، لا تصوير خيالي، فالشيطان قد يغمس في نفسه هذا الأمر فيقع في الهلكة، فيصور صورة ويعتقد أنه أتقنها خير مما صورها الله عز وجل عليه، ولا شك أن هذا خروج وكفر، ويعني هذا الذي حمل عليه الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة مصوره، هذا الذي حمله العلماء عليه هذا الحديث. والحالة الأخيرة هو ما عليه الآن أكثر المصورين من التصوير الخالي من الاعتقادين السابقين، التصوير الخالي من الاعتقادين السابقين، يصور صورة لا لأجل تعبد ولا يعتقد أنه أتقنها وصورها خير من تصوير الله، لا لأن هذه الأمرين، إنما يصور هكذا فقط إما موهبة ورغبة، وإما يعني فتح نفسه محلا للتصوير وغير هذه الأمور. فهذا حكم أخوان أنه صاحب كبيرة وكبائر، وأنه فاسق لعبد كبيرة أخوان يفسق صاحبه. هذا أخوان حالات التصوير، هذه حالات التصوير، والحكم هنا والكلام على من أخوان؟ على المصور لا على المصور. طيب، قال رحمه الله تعالى: من ذلك ما أخرجه النسائي بسند جيد عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر، وعام الوفود متى يا أخوان كان؟ في السنة التاسعة، عام الوفود في السنة التاسعة. قال: إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا وأعظمنا قولا، أي عطاء. قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرنكم الشيطان. وفي رواية: ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. على الاتفاق يا أخوان، حديث سيأتي في الترجمة. طيب، قال: وبالجملة فالرد عن الشرع، فالوارد عن الشرع من الأدلة الدالة على قطع ذرائع الشرك وهدم كل شيء يوصل إليه في غاية الكثرة، ولو رمت حفر ذلك على التمام لجاء في مؤلف بسيط، أي واسع، البسيط الواسع، وليس البسيط على لغتنا نحن الشيء اليسير، بل البسيط والواسع. فلنقتصر على هذا المقدار. طيب أخوان، باب الغلو والإطراف يأتي إن شاء الله في كتاب التوحيد مكرر، يأتي في بابين عقد لهم الشيخ محمد رحمه الله. والكلام هنا أخوان والحكم على ما حكم إطلاق لفظ سيد، ما حكم إطلاق لفظ سيد على البشر. وعلى أخوان هذه مسألة متعلقة بالفصل هذا، وإلى كلام عن الحديث وعن الغلو، ونكتب أن الغلو أخوان هو أول أمر وأول حادثة حدثت في هذا الكون، فأدرت الناس وأخرجت الناس عن عبادة الله عز وجل إلى عبادة غير الله، كما حصل لقوم نوح، فكان سبب عبادتهم غير الله هو الغلو في الصالحين. فالغلو هو الداء الذي هجم على البشرية فأخرجها من طاعة الله إلى طاعة غير الله عز وجل، وسواء كان الغلو بالأفعال أو بالأقوال أو بالأشخاص، لأنه يتنوع أخوان الغلو، قد يكون بالأقوال وقد يكون بالأفعال وقد يكون هذا الأشخاص والطار العلامة المعلم رحمه الله في كتابه التنكيل من أعظم أودية الباطل الغلو في الأفاضل، من أعظم أودية الباطل الغلو في الأفاضل. طيب أخو، ما حكم إطلاق لفظ السيد على الناس؟ هل هو جائز أو هو محرم أو مكروه؟ اختلف العلماء على عدة أقوال نذكرها إن شاء الله جميعا لأنها مهمة. القول الأول أنه يجوز بلا كراهة، يجوز إطلاق لفظ السيد، السيد سواء بالتنكير أو بالتعريف، بلا كراهة، بلا كراهة، لحديث أنا إن ابني هذا سيد، لحديث إن ابني هذا سيد، ولحديث الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحديث أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ذهب جماعة من العلماء إلى جواز إطلاق لفظ سيد على الخلق. والقول الثاني أنه يكره، القول الثاني أن إطلاق لفظ السيد سواء بالتعريف أو بالتنكير أو بالإضافة إلى المفرد أو بالإضافة إلى الجمع يكره، جمعا بين الأحاديث، جمعا بين هذه الأحاديث التي ذكرتها الآن وحديث إن الله هو السيد أو السيد هو الله. طيب، أو السيد هو الله، قالوا جمعا بين الأدلة يكون النهي للكراهة لا للتحريم. والقول الثالث أنه محرم، وهو قول الإمام مالك، ذهب إلى التحريم لحديث السيد هو الله، قالوا الدليل على التحريم حديث السيد هو الله، وهذا الحديث معلوم يا أخوان أنه صلى الله عليه وسلم قاله في عام الوفود، وعام الوفود في السنة التاسعة. ومن هنا قال الإمام مالك كل حديث التي جاء فيها جواز إطلاق لفظ السيد على البشر منسوخة، منسوخة بهذا الحديث، لأن الحديث هذا سبب وروده أنه قاله صلى الله عليه وسلم للناس الذين وفدوا عليه في السنة التاسعة، فيكون هو الناسخ. طيب، والقول الرابع أنه يجوز لمن كان مالكا للشيء، القول الرابع أنه يجوز لمن كان مالكا للشيء، فيقال هذا سيد الغلام، هذا سيد كذا، هذا سيد كذا، إذا كان له حقيقة ملك، يعني له ملك في هذا الشيء المملوك، أو كان تقيا، أما غير التقي فلا يجوز. طيب أخوان، يجوز إطلاقه على من كان ماذا؟ مالكا للشيء، أما إذا لم يكن له ملك في هذا الشيء أو كان غير تقي فلا يجوز. وهذا قول حافظ بن حجر في الفقه، هذا قول حافظ بن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري، هذا الرابع. نعم، لا ما نقص من المراجع، أنا قلت هذا بسرعة. طيب، والقول الخامس يا أخوان أنه يجوز إطلاقه على من أمنت عليه الفتنة، يجوز إطلاقه على من أمنت عليه الفتنة، وأما من لم تؤمن عليه الفتنة فلا يجوز إطلاقه. أنا أخوان ما نغلط في المراجعة وقد غلط في هذا والله أعلم، لأنه كنت في عجلة جدا ما ها؟ والله ما أذكر، أنا قبل سنة كدفت أكثر. لكن لو تنظر صح إلى حديث قوم إلى سيدكم، ألا تنظر إلى ما قال سيدكم سالم بن معاذ؟ يمكن عند هذه الأحاديث.
أين
مالك؟
وعلى التقي.
لا، فإذا لم يكن مالكا أو كان غير تقي فلا يجوز. طيب، والخامس أخوان يجوز إطلاقه على من أمنت عليه الفتنة، ولا يجوز إطلاقه على من لم تؤمن عليه الفتنة. والسادس يجوز إطلاقه بغيبة شخص، يجوز إطلاقه بغيبة شخص، إذا كان غائبا يجوز أن تقول فيه سيد، أما بحضوره فلا يجوز، أما بحضوره فلا يجوز. ولا شك يا أخوان أن هذا القول ضعيف، ظاهر الضعف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار قوموا إلى سيدكم اللي هو سعد بن معاذ بحضرته، كان موجودا. وكذلك لما قال سعد بن عبادة يا رسول الله لو أن رجلا رأى على امرأته رجلا أيقتله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تنظروا إلى ما قال سيدكم، ألا تنظروا إلى ما قال ماذا سيدكم، هو موجود وهو مخاطب. طيب، هذا القول ظاهر الضعف يا أخوان، واضح الضعف. هذا ممكن، هذا ممكن القول الخامس، لأن يكون التعليل هو الفتنة. طيب السابع ما ذهب إليه العلامة السهطواني في آخر كتاب الصيانة، آخر كتاب الصيانة، صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ الدحلان، قال رحمه الله: سيد له عدة معاني في اللغة، يأتي معنا الرب والفاضل والشريف والمالك والرئيس والزوج والصابر على أذى قومه. قال: فإذا أطلق لفظ سيد وأريد به معنى الرب منع، إذا أطلق لفظ السيد وأريد به معنى الرب منع، وإذا أطلق لفظ السيد وأريد به غير معنى الرب أي المعاني الباقية جاز. وضع أخوان والسهسون هذا أطلق السهسون رحمه الله تعالى. هذه سبع أقوال أخوان في جواز إطلاق لفظ السيد، والراجح والله أعلم، وهو طبعا أقوال من عندي أنا ما أدري من قال هذا والله أعلم، يعني حكم إطلاق لفظ السيد ينظر ويعرف بمعرفة الأحاديث التي ورد فيها لفظ السيد، يعلم بمعرفة الأحاديث التي جاء فيها لفظ سيد. وقد حاولت أخوان أجمع ما استطعت إليه من لفظ الأحاديث التي جاء فيها لفظ سيد، فوجدتها والله أعلم إنما هو قط على حسب ما قلت أخوان لا على جهة الجزم، وجدت أنها أربعة أنحاء، أن الأحاديث التي جاء فيها لفظ سيد هي أربعة أنحاء. النوع الأول ما جاء فيه لفظ سيد مذكرا بدون ألف ولام ولا إضافة، النوع الأول من الأحاديث التي جاء فيها لفظ سيد ما جاء فيها لفظ سيد منكرا بدون ألف ولام ولا إضافة. طيب أخوان، مثل حديث إن ابني هذا سيد، وقبله قوله سبحانه وتعالى عن يحيى عليه السلام وسيدا وحصورا، فهذا وما مثل هذه الأحاديث يجوز فيها إطلاق لفظ سيد ما دام منكرا ليس فيه ألف ولام ولا كذلك مضافة، فالأحاديث بما أخوان ظاهرها أنه يجوز إطلاق لفظ سيد فيها. والنوع الثاني من أنواع الحديث ما جاء فيها لفظ سيد مضافا إلى ضمير المفرد، المفرد يا أخوان. طيب ما جاء فيها لفظ حديث، الحديث اللي فيها لفظ سيد مفردا، مثل الحديث الذي مر معنا أمس: وليقل ما لا سيدي ومولاي، لا يقل أحدكم وضئ ربك أطعم ربك أسقي ربك، وليقل ما لا سيدي ومولاي، الحديث التي مرت معنا. كذلك قبله قوله سبحانه وتعالى: وألف يا سيدها لدى الباب، وألف يا سيدها ماذا لدى الباب. كذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والخادم راع في مال سيده، والخادم راع في مال سيده، أو الخادم في مال سيده راع. طيب، والنوع الثالث من أنواع هذه الأحاديث هذا جائز أخوان، هذا الثاني جائز كذلك بلا شرها للآيات والأحاديث التي سبق ذكرها. والنوع الثالث ما جاء فيها مضافا إلى لفظ الجمع، جاء لفظ سيد فيها مضافا إلى لفظ الجمع، مثل أخوان قوله سبحانه وتعالى، لا ما في آية هنا، مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ما جاء مضافا إلى لفظ الجمع، مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، جاء هنا أخوان لفظ سيد مضاف إلى الجمع ولد آدم. طيب، وحديث الباب، حديث الباب اللي جاء فيه النهي أو أنت سيدنا، طيب أنت سيدنا جاء فيه مضافا إلى لفظ ماذا الجمع. وكذلك حديث سعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم، وحديث سعد بن عبادة: ألا تنظروا إلى ما قال سيدكم. طيب، سعد بن عبادة الثاني والأول سعد بن عبادة. طيب، وكذلك يقول من هذا الحديث ما رواه البخاري عن عمر قال رضي الله تعالى عنه: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، من سيدهم الثاني؟ بلال رضي الله عنه، سيدهم الثاني بلال رضي الله عنه. طيب، فهذا ما حكم أخوان هذه الإطلاق هذا اللفظ على الخلق، يعني ما دام لفظ مضاف إلى الجمع؟ هذا فيه التفصيل الذي ذكره بعض أهل العلم، يعني إن كانت أمنة الفتنة على هذا المقول فيه جاز، إن كانت أمنة الفتنة على هذا المقول فيه ومن أطلق عليه لفظ صيد جاز، وإن حصل فيه فتنة ونوع عبد وإطراء وغلو فهذا يمنع. طيب، هذا يمنع، فالحكم فيه بوجود المفسدة وعدمها، النظر فيه أخوان بوجود المفسدة وعدمها. والوجه الأخير أخوان من وجود الأحاديث التي فيها لفظ صيد ما جاء بالألف واللام، ما جاء بالألف واللام، وهو حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السيد هو الله. فما حكم أخوان هذا الإطلاق؟ ظاهر حديث الباب الجواز، ظاهر حديث الباب ماذا يا أخوان؟ الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاهم عن هذا الفعل، إنما قال هذا تواضع السيد ماذا هو الله عز وجل، ورضي عنهم وقال لهم قولوا بقولكم أو بعض ماذا قولكم. وحكم أخوان هذا الإطلاق الأخير أنه إذا لوحظ فيه أخوان أن هذا اللفظ يعني لوحظ فيه استغراق أفراد السيادة ونوع غلو وإطراء في المقول فيه يمنع. ولهذا صرح بعض أهل العلم إلى أن لفظ السيد بالألف واللام محرم، لفظ السيد. هذه فتوى اللجنة يا أخوان، فتوى اللجنة الدائمة. وكذلك سمعت مرة الشيخ محمد عبد الوهاب الصابي يقول هذا، أن لفظ السيد بالألف واللام لا يجوز إطلاقه على البشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم السيد هو الله. وبعض أهل العلم ذهب إلى الكراهة الشديدة على إطلاق هذا اللفظ. والظاهر الثاني والله أعلم، الظاهر الثاني يا أخوان ما لم يقصد المتكلم استغراق أفراد السيادة، فأتى بلفظ يفيد ماذا استغراق أفراد السيادة، فهذا لا يجوز إطلاقا. أما إذا أطلق قال فلان السيد، فهذا يا أخوان يكون النهي فيه للكراهة لا للتحريم، واضح؟ يكون فيه النهي للكراهة لا للتحريم، والله أعلم. لأنه قصير يا أخوان إن شاء الله يفيدنا، هذا الذي عندي والله أعلم. لا ما فينا قال السيد هو قولوا بقولكم أو بعض قولكم أو لا ترك كره ما يجي التحريم جو ترى لا ألف ولا إحنا لا ألف ولا قال لا يجوز يعني قولوا بهذا القول بأخره كسيد ما قدر ما أو ببعض ببعض هذه الأقوى، لكن بشرط ألا يستغل لكم الشيطان ولا يدركم من الغلو والإطراء تتخرجون عن الألفاظ التي هي الحرام. طيب كده إيش يا أخوان بلفظ الجمع جاهز. طيب سيدنا وسيدهم هذا جاهز للحديث الذي بين أيدينا، أنت سيدنا وخيرنا. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قولوا بقولكم، هكذا. ما نهاهم عن هذا اللفظ اللي هو سيدنا، إنما قال لهم قولوا بقولكم أو بعض قولكم، لكن نهاهم عن الإطراء الزائد والغلو الزائد، فقال لا يستهوينكم الشيطان، أي لا يهوي بكم في ألفاظ بسبب هذا الإطراء تخرجون به ماذا عن الألفاظ الشرعية. واضح يا أخوان؟ إلهنا سبحانك اللهم.